بألوان الطيف الجميل ننول مساءكم لتقضوا معنا ساعة من الفائدة والمتعة. نقدم لكم فيها لونا جميلا في المجالات التربوية والاجتماعية والترفيهية. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مساء ملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج مساء ملون. نرحب بكم عبر أثير إذاعة صوت الأقصى وعبر صفحة الفيسبوك الخاصة بها عبر الموجة أيضا العاملة 106.7. فأهلا بكم. نرحب أيضا بفريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو محروق، ومن الإخراج حسام مقداد، ومعكم من خلف الميكروفون إيمان الشنطي. اليوم حديثنا في برنامج مساء ملون يعني في شجن وفي يعني هيك عبرة، لأنه حاليا نفتح مواقع الفيسبوك من كتير منلاقي منشورات تتكلم عن الخذلان، تتكلم عن ناس تركتها، ناس أثرت في حقها، فهاي الكلمات كتير بتأثر عليهم من ناحية سلبية، وصرنا نشوفها كتير. يعني صرت أقول في واحد زعلني، في واحد ضايقني، في واحد خذلني في ظل أنا محتاجه. طبعا في وضع كورونا زاد الموضوع أكثر وأكثر، لأنه فعليا إحنا كنا زي في صراع نفسي وصراع مع هذا الوضع، أنه كل واحد صار نفسه أنه يحافظ على صحته، يحافظ على ماله، فكل واحد ضايق من هذا الموضوع، وشكل عنده شعور زي في كسر في القلب أو خذلان، ما بنعرف إيش ممكن كمان نسميه من المرادفات في هذا الموضوع. وزي ما بحكي حمزة نمرة إنه طبعه قلة الكلام، فعليا الإنسان اللي بينخذل بنزوي هيك فجأة بيختفي وبيبطل يتكلم مع حدا، وبيصير عنده ما أعراض، مثلا ما بحب يتكلم، ما بحب يقعد لحاله، أحيانا بيكون عنده مشاكل جسدية، صداع، ممكن مشاكل في الهضم، كل هذا نتيجة الموضوع اللي إحنا هنحكي فيه، موضوع الخذلان أو الخذلان ومتلازمة القلب المكسور. هنحكي معنا اليوم في هذا الموضوع بشكل متخصص، ولكن مش بشكل مشاعري ومشاكل نفسي، لا، يعني هو في له أعراض اللي ممكن يسبب مشاكل جسدية، هيحكي فيها معنا الدكتور محمد أبو السبح. ما بتديش حاجة اهتماء، أهلا أهلا، سلام سلام، بقى طبعك قلة الكلام وما فيش تفسير. داري داري يا قلبي محمد داري. أيضا هيحكي معنا في بعد هيك، هيكون معنا موضوع الخذلان وموضوع عدم نصرة الإنسان في وقت حاجته من ناحية القرآن والسنة. هيكون معنا الداعية مصطفى القشاوي. كل اللي معاك في الصورة وطنك والأهل والصحاب. واليوم هتكون أيضا معنا بفقرة قوس قزح، هتكون معنا هبة حسين وهتحكينا عن موضوع الخطأ. وقبل ما ندخل لموضوعنا ومشاركات الجمهور لهذا الموضوع، موضوع الخذلان ومتلازمة قلب القلب المكسور، في سؤالنا لهذا اليوم: وقعت في التاريخ حرب سميت بحرب 100 عام، كم عاما استمرت هذه الحرب؟ مرة أخرى، وقعت في التاريخ حرب سميت حرب 100 عام، كم عاما استمرت هذه الحرب؟ طبعا نستقبل مشاركاتكم عبر الرسائل 0599734424، مرة تانية 0599734424. وأيضا بيسرني كتير أنكم كمان تشاركوني في اليوم بحلقة هذا اليوم عن موضوع الخذلان ومتلازمة القلب المكسور. شو هو الأثر النفسي اللي ممكن يتركه الخذلان في حال أنت تعرضت له؟ أغلبنا تعرض لهذا الموضوع، سواء في مؤسسة، سواء في شغله، سواء من صديق، سواء من أخوه، حتى في جوا البيت ممكن إحنا نتعرض لخذلان الإخوة أو خذلان أخت لأختها، أو ممكن بعض الفتيات بتغلط وبتروح لطريق خاطئ اللي هو موضوع الحب، وبتتوقع انه الشخص اللي قاعدة بتحكي معه هو ممكن يتزوجها او يخطبها، وبالاخر تكتشف انه واحد انسان يعني اذاها. هل هالشخص هالامر هذا شو اثر على نفسيتها؟ ورسي على ما فيه وداري داري يا قلبي. ايضا موضوع الازواج بعد الطلاق بيصير صدمة عاطفية او عند اي طرف الزوج او طرف الزوجة. ايضا عند الاطفال بتجي لهم هذا مشاعر الخذلان والقلب المكسور. احنا احيانا نعتبر الاطفال ما بينكسر قلوبهم، لا بتنكسر قلوبهم لما يشوف مثلا وقع الطلاق بين الزوج والزوجة. هم ما بيفكروا اصلا بولادهم، اغلب الاحيان بيكون الطفل بدخل في مرحلة الانفصال بين الاب والام. غياب الأم أو غياب الأب من أي ناحية ممكن يسبب اكتئاب، وهذا مرة حكى فيه الدكتور محمد أبو السبح قبل كم حلقة وتكلم عن هذا الموضوع، باستفاضة أن الطفل ممكن يتعرض لمشاعر نفسية سيئة جدا إذا تعرض لموضوع تركه أو انفصال الأب والأم عن بعض. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس إنك مش هتتهنى اللبي، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك تلقى نفسك عبد ليها. بتحب حاجة بتموت عليها، بتحس انك مش هتتهنى الا بيها، تفضل وراها تدخل متاهة، وبتنسى نفسك حطيت السؤال اللي نشارك فيه أكثر عن هذا الموضوع. جت لي أراء إنه شو الأثر النفسي اللي بترك الخذلان في حال أنت تعرضت إله. حنين بارود بتقول قصة الأثر بتضل الأثر كندبة أو جرح ما بتروح، ما ولو تجاوزتها إنه ممكن إحنا نتجاوزها وتقدمنا وتتح يعني وتخلينا ننجح. يعني هي قصدها بالموضوع إنه التجاوز هو بداية النجاح، إن أنت إذا تخليت عن ندبتك. لما فكر في الحساب انزل ولا بتقول تعرضت إله من ابن عمي اللي كان خطيبي، والحمد لله تجاوزته بقوة بدعم بابا الله يرحمه، زوجي حاليا اللي نساني كل الوجع. ربنا يسعدك يا رب يا ولاء ويخفف عنك كل حاجة. ركز في الإجابة وقول يا رب. رأي عناية من اسطنبول بتقول إذا بدك تخسري إنسان هاي الأيام اقرضيه بعد المال، وبعد فترة لما تطلبيه رجع لك بقدرة قادر بتصير عدوة وبيلتصق فيك أبشع الصفات. هاد اللي صار معي للأسف مع شخصين، والمشكلة أني أعطيتهم وقت طويل ليرجعوا المصاري وما ضغطتهم بالوقت. الخذلان لما أقرب رفيقة إلي دائماً وقفت حدها وبتركضي لما تحتاجي إشي، بتحطلك إجر بالشغل وبتخسري منصبك. هاي خذلان تياسة مني أو ناس عرفتها بحياتي بعرفش. هو لربما ربما موضوع المال أنا أتفق يعني فعليا إحنا بنخزل من أصدقاء نعتبرهم إنه ممكن نثق فيهم إنه ممكن إن إحنا لما نعطيهم حاجة خصوصا موضوع المال. وهذا القرآن أصلا تكلم فيه وحكى إنه أنتوا لما حتى بدكم تقرضوا أقرب الأصحاب إلكوا لازم إنكم تدفعوا يعني لازم إنكم تكتبوا هذا الموضوع على كتاب. لهيك ضروري إنه موضوع المال يكون في بنك ورقة. أما موضوع الصحبات وموضوع الشغل فعليا آه هذا بيصير هذا واقع إن أنت أصلا ممنوع تثق في أي شخص أنت حواليك. أنت لازم يكون في إنه في حب وفي ثقة ولكن مش بدرجة العميان إنك أنت إنه خلص ما ثقة تامة. لا ما في حدا نقدر نثق فيه ثقة تامة. أنت اثق بنفسك فقط.
خليفة أرضي أنا بأمر خالق السماء روح من الله سرت فيض من الحب سما خليفة الأرضي أنا.
ولنحكي أكثر عن موضوع الخذلان ومتلازمة القلب المكسور معنا الدكتور محمد أبو السبح. السلام عليكم دكتور محمد.
اهلا وسهلا بك بالساده المستمعين.
سامحني يا دكتور احنا بناخذ من وقتك وعندك مرضى حاليا.
اهلا وسهلا.
الله يبارك فيك دكتور. حاليا ماذا الانسان يضع ثقته بالاشخاص رغم انه جميعا احنا بتتبدل المشاعر عنا؟
شوفي هو في البدايه يعني كل سلوك بيكون هو مكتسب من مراحل الطفوله المبكره. الناحيه التربويه هي الاساس وهي الاصل. في سن من 1 لـ3 سنين بتنشا الثقه يعني بيتعلم الطفل وبيتربى على انه يثق او لا يثق.
نعم.
بدايتها من عمر حتى 6 أشهر يعني هذه في الـ 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 يعني التركيبة المفاهيمية للعقل في الطفولة. فكل ما نشأ مبدأ الثقة ومفهوم الثقة في داخله في تركيب شخصيته في نضجه بيصبح اكثر ثقة في الاخرين. وطبعا هذا شيء مش مظبوط لازم يكون في توازن.
نعم.
يعني فالمفروض يعني كل واحد يعلي سقف التوقعات من الآخرين. هذا مفهوم خطأ بنبدله بأنه لا أنت يعني مش لازم أنك تثق في الآخرين ثقة عمياء ثقة مطلقة. حتى الإنسان في نفسه ما يثقش 100% يعني يحط سلوكيات وتصرفات وعوده لنفسه حتى يحطها في ميزان هل أستطيع أن أثق في نفسي ولا لا. ما بالنا في الآخرين كمان. حتى كمان في حياتنا اليومية لازم كل تصرف نعمله نحطه في الميزان. أنا تصرفت مظبوط هل الثقة حطيتها في محلها ولا لا. المشكلة إنه الأيام هذه في اندفاع عاطفي من الناس لاحتياجهم لحد يثقوا فيه. ففي فرق بين إني أنا محتاج إني أثق في حد أو إنه هل الحد هذا بيستحق هذه الثقة ولا لا. احنا بنندفع تجاه الثقة لانه نفسنا يكون العالم احسن من هيك. لكن
ليش؟
للأسف كل ما مر الوقت اكتر كل ما زادت الحاجة كل ما انتشر العوز في المجتمعات نقص الاحتياجات بيصير الخذلان اكتر.
طب ليش احنا عنا حالة الاندفاع العاطفي؟ صراحة صرنا نشوفها كل شوية نلاقي في قصة خذلان جديدة بتنكتب حتى صارت على الفيسبوك. الناس صارت تعبر كتير مش قادرة تعبر عن مشاعرها لشخص ملاقيها بتعبر عبر الفيسبوك امام الاف الاشخاص.
لانه في فرق بين انه بين الحقيقة والخيال. احنا نوهم انفسنا انه احنا في مجتمع نفسنا يكون مثالي نفسنا يكون في صديق محل ثقة لأنه الواحد مفتقد العلاقات الدافئة في داخل البيت فبيبحث عن البديل. ففي البداية لازم يكون العلاقات الداخلية في داخل الأسرة الواحدة الأسرة النووية والأسرة الممتدة تكون أقوى مما هي عليه الآن. صار بس المادة هي اللي بتحكم تصرفات الأشخاص فالعاطفة صار ملهاش وجود. صرنا إحنا نشتاق إنه يكون في عاطفة. فده كل يوم في قصة خداع وخذلان وانه مش عارف انا اندفعت تجاه عاطفة معينة اتعرفت مثلا بنت على شاب او شاب على شاب بتعرفوا خلال ايام بصير ثقة عمياء وثقة مطلقة فيه.
صحيح.
فاشي طبيعي انه ينشأ هذا الخذلان من سوء التقدير.
نعم.
يعني لا يعني كل واحد بده يتعرف على واحد قبل ما يعطيه ثقة اولا المفروض انه يدرسه بشكل جيد في مواقف متعددة وبعدين يعني ممكن انه يكون نواة لهذه الثقة وبعدين يزود انه شعوره بهذه الثقة. اقول لك ممكن انه احنا نلجأ الى بعض بلالين الاختبار.
كيف؟
انه محل ثقة ولا لا الشخص هذا. ممكن واحد يفترض مواقف افتراضية بسيطة.
نعم.
هل هذا الشخص بيستحق ثقتي فيه؟ لانه هذه مكافأة. انك تثقي في واحد هي مكافأة. هي شيء انت بتعطيه اشياء, اشي ثمين, اشي غالي, اللي هو ثقة عاطفتك.
طب لو ما نفرض انه شخصين مثلا اصدقاء بدهم يدخلوا في موضوع تجارة او صديقات مع بعض, كيف, شو هي بلالين الاختبار اللي ممكن احنا نعتبرها انه والله هذا الصديق جدير بثقتي؟ وانت قلت اول انه حتى الانسان ما يثق في نفسه. يعني
صحيح. يعني مثلا شوف في المواقف البسيطة اللي بيخذلك في موقف بسيط من باب اولى انه لو كان الموقف اكبر ممكن يخذلك فيه. اللي بيحصل الايام هذه مع انتشار السوشيال ميديا, فجأة بتشوفي انه واحدة تعرفت على واحد ففورا اللي هي حطت ثقتها المطلقة فيه, وبالاخر بتكتشف انه نصاب.
صحيح.
او بيستغلها وبتزها, وكل يوم بنسمع قصص من هالنوع لانها محتاجة, انها محتاجة عاطفة. فمش لانه انا محتاج عاطفة اروح اعمل. اولا ممنوع يكون في علاقة من خلال السوشيال ميديا وغيره.
نعم.
لأنه زي ما هو عامل علاقة هنا, عامل يعني الشخص اللي بتتكون الثقة بينه وبين مثلا الشاب والبنت على سوشيال ميديا غير جدير بالثقة نهائي مطلقا.
فعلا. طب دكتور, هلا
لكن بالنسبة للتجارة مثلا, فأشياء تجارية ابدأ بمعاملات بسيطة وبعدين شوف هل هذا الشخص, يعني في شخصية اسمها أزف بيرسوناليتي, الشخصية اللي كما لو, في ناس بتتقمص شخصيات أخرى أكبر نفوذا, فبصير بيدعي لنفسه هذا النفوذ وبيكذب الكذبة وبيصدقها, فبصير يمارس الدور على الآخرين بأنه هو عنده قدرة معينة. فبيلعب الدور وبيمثله بشكل جيد, يعني لأنه عنده اضطراب في هذه الجزئية في الشخصية. مثلا إله حد من قرايبه مثلا تاجر أو صاحب نفوذ أو شيء, بصير يدعي لنفسه هذه القدرة. فالناس بسيطة ما أسهل إنها تثق فيه.
فعلا هذا اللي بيصير غالبا في أغلب الأحيان.
فهو إذا الخذلان نتيجة الخذلان وخيبة الأمل اللي بتصير, لأنه إحنا محتاجين حاجتين, يا إما محتاجين ماديا يا عاطفيا. بالمال والعاطفة بصير الاستغلال.
نعم.
فهو في الأساس إنه لازم تكون كل علاقة مبنية على أصولها السليمة. إحنا وإحنا في التربية في الطفولة في الأساس في الابتدائي المفروض الواحد يتعلم ينزرع فيه المفاهيم في من تثق ومتى تثق في الآخرين.
حتى موضوع العطاء يا دكتور محمد, أحيانا بعض الفتيات بيشكوا من خذلان صديقاتهم أو كذلك الشباب, والله أنا عملت له ساعدته يوم ما أنا محتاج له ما دور علي.
بمناسبة التعليم الإلكتروني هذه بنسمعها كتير, إنه حد حل مع حد امتحان ساعده والتاني ما حلش معه.
فعلا هذا كتير سنة نلاحظه من الأصدقاء,
هذه أضيفت على الأشياء. فهي الاحتياج إنه في نقص في جانب معين هو اللي بيولد رغبة في أن يكون هناك ثقة في شخص ما. إذا قلت لهذه الاحتياجات في الأول تتغطى الاحتياجات هذه في الأسرة وفي الناس القريبين, ما بيحتاجش الواحدة مثلا أنها تروح تتعرف على شاب أو تتعرف على صديقة إذا كان علاقتها بخواتها كويسة, أو أنه حد تاجر ولا مش عارف إيه, أو أنه يصير الوضع المادي يصير أحسن. وضع الحصار اللي احنا فيه هذا, صار الناس عند في بعض الناس عندها استعداد للاستغلال. ما ننساش انه في اضطرابات الشخصية, في اضطراب الشخصية المعادية للمجتمع نسبة انتشارها في كل مجتمع 2%. يعني كل 100 فيهم 2 عندهم سايكوباتية, مرض شخصية مريضة اجتماعيا بتتغذى على معاناة الآخرين وبتمتهن هذه المهنة عشان تضل على قيد الحياة. على قيد الحياة معناته انه يعني لسه موجودة في المجتمع.
طب.
والشخصيات الحدية اللي متقلبة المزاج, يعني اليوم ممكن تكون واحدة عارفة واحدة وفعلا في علاقة وطيدة بينهم, علاقة حميمة بينهم, آخر النهار أو بكرة تتغير تجاهها, ليس لشيء إلا أنه هي تعاني من هذا الاضطراب ونسبة انتشاره برضو 2%. فنسب انتشار صعبة بصير. طبعا الناس اللي بيخونوا هذه الثقة دائما بيكونوا بينتموا إلى فئة من فئات اضطرابات الشخصية, اللي على الأغلب الفئة اللي فيها اندفاع, فيها نظرة سلبية للمجتمع، نظرة فيها مثلا رغبة في الانتقام ليس إلا. يعني في ناس بيخذلوا ثقة الآخرين فيهم عشان يستمتع، بيكون عامل مثلا شاب وعامل علاقة مع تنتين ثلاثة أربعة عشان هو يستمتع بأنه كيف بده يذلهم أو كيف يستغلهم مثلا.
نعم دكتور، في صبية بعتت لي قبل شوي رسالة عبر الاس ام اس، بتقول يعطيكم العافية، للأسف هذا الموضوع ألمني، وبالتأكيد أنا انخزلت إشي وانكسر خاطري وظهري من الصدمة، والله في كل يوم بدعي ببكي وبدعي على اللي خذلني وظلمني، ولحتى الآن مش مستوعبة يلي صار، بصراحة جرح ومش راضي يندمل، حسبي الله ونعم الوكيل. بتقول انه انا لحتى الآن الجرح هذا عميق والقلب مكسور. دكتور، في موضوع انه البنت يعني بتشكي من موضوع خذلان، وانه هي يعني وصل لموضوع انه هو ينكسر قلبها،
انت عارفة انه ممكن تخش في نوبات اكتئاب عنيفة وممكن تصل الى درجة الانتحار، لانه اللي كان مغالي ومبالغ في ثقته في حد بدون أساس هو في الأصل عنده استعداد للاضطرابات المزاجية، لأنه لم يضع ثقته في الآخر بشكل مفرط إلا لأنه محتاج هذا الكلام. فبالتالي لما يخذل بتكون الشعرة التي قسمت ظهر البعير، يعني ممكن تخش في نوبة اكتئاب شديدة تحتاج إلى علاج خوف إنها تأذي نفسها.
طب شو الأعراض اللي ممكن يمر الإنسان فيها ويمر فيها القلب بحال إن تعرض الإنسان لخذلان من شخص معين وقريب وكتير منلاحظها؟ لأمانة يا دكتور، أكتر حاجة من البنات المراهقات اللي بيدخلوا في علاقة حب بينها وبين شاب، هذا موجود، احنا مناش ننكر الواقع، هذا الموجود.
صحيح.
وحتى بعض الفتيات مع الفتيات، او حتى الازواج من بعض لما تكتشف انه زوجها خانها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك المرأة. يعني هذا الموضوع في ككل
طبعا.
شو الاعراض اللي ممكن الانسان بشعر بخذلان؟
انه بده يصير عنده يعني افكار الشك اللي ممكن تصل الى ضلالات الشك، يعني جنون الشك، بمعنى يعني بتصير عندها اعتقاد الزوجة مثلا انه جوزها بيخونها، او هو الراجل بصير عنده اعتقاد انه مرته بتخونه حتى لو كانت اشرف واحدة.
نعم.
فهو دائما ضعيف الثقة في الاخرين، بصير صعب انه يثق كمان بعد هيك في اي تجربة جديدة، بصير عنده نظرة سلبية لكل العلاقات، ممكن يعمل تحطيم في بعض العلاقات، يعني يصير هو يشارك في انهاء العلاقات الناس مع بعضها، يصير يعمل دسائس بين الناس، او انه يصير مثلا صبية ومرت بتجربة عاطفية فاشلة، فهي تصير بعد هيك عندها عقدة نفسية من اي حد انه ممكن يكون خاين مثلا او غشاش او غدار، وهذا بينعكس عليها بعدين حتى لو تجوزت، بصير تراقب زوجها في كل سلوكياته، بتكون في فتور في العلاقات بين الاشخاص في داخل الاسرة كمان، انه ممكن بذرة الشك، طبعا الثقة بخلافها الشك، فبصير كل شيء في حياته مبني على هذا الكلام، وكأنه هو نهاية العالم، بيمنع الطموح لأنه بصير فيش ثقة في نفسه هو حتى.
نعم.
بصير تردد وتذبذب قبل اتخاذ أي قرار، بيفكر 100 مرة، بصير صعب، يعني بصير صعب تأقلمه وتكيفه مع ظروف الحياة اليومية. في بعض الحالات بتحتاج لعلاج نفسي، علاج دوائي.
طيب من الناحية الجسدية يا دكتور، شو ممكن يصير في الجسم؟
طبعا في اضطرابات النفس الجسدية، هو في اول اشي بصير تذبذب في مستويات الادرينالين، فبصير الضغط الدم يرتفع، يعني مثلا يرتفع وينخفض، فممكن يصير مريض ضغط، واحيانا في الصدمات الشديدة ممكن يصير ارتفاع في مستوى السكر في الدم، ممكن يصير القرح العصبية المشهورة. يعني كتير ناس بيعمل تحاليل دائما مش قادر ياكل، وكل ما ياكل بيتعب وبطنه بيجعه دائما، عنده غثيان، فبيحصل اللي اسمه ستريس ألسرز، اللي هو القرح الناتج عن الضغط النفسي أو التوتر النفسي، وبتاخد خط مزمن يعني بتلاحقه على طول. رفض العلاقة ممكن يتحول إلى اضطراب نفس جسدي، وهذا قلما يتم تشخيصه لكن منتشر، انه بصير عنده استفراغ مستمر. القيء المستمر هو تعبير من العقل الباطن يتحول الى شيء جسدي برفض اي شيء ممكن انه يدخل الى الجوف.
نعم.
في الاول كان العاطفة والثقة، بيتحول الى رفض الشيء حتى اللي بدي اكله، فبيدخل في الدوامة تبعت القيء او المثانة العصبية، القولون العصبي وهكذا.
احيانا النوم الكتير ايضا كمان ممكن يكون عرض من الاعراض.
طبعاً.
الهروب من المشكلة.
طب
مناش نطول عليك يا دكتور.
اسوأ شيء اللي بوجه رسالة لكل الشباب صبايا، انه ما نعالج الخطأ بخطأ، يعني احيانا لما يصير خذلان من طرف فبيكون ارضية خصبة، وانه نصاب تاني أو خاذ الآخر يدخل، ومن السهل جدا في لحظة الانهيار أنه يفتح المجال إلى شخص جديد وتتكرر الدوامة تبعت الخذلان وبرضه والخداع يستمر وهكذا.
نعم، مناش نطول عليك دكتور، احنا عارفين عندك حاليا حالات مرضية، ولكن كيف الإنسان ممكن يخرج بسريعا بموضوع الخذلان أو متلازمة القلب المكسور؟
شوفي، هو الأصل إذا كان وصل لحالة مرضية بمعنى أنه محتاج لعلاج لازم يتوجه للطبيب نفسي.
نعم،
إذا لقى حاله أنه لمدة أسبوعين على الأقل ما فيش شهية، فيش أكل، صار انخفاض في الوزن، صار قلق مستمر، ما فيش نوم وهكذا، الأصل أنه يروح للطبيب نفسي. لو مش واصل لهالمرحلة، في تمارين الاسترخاء موجود، أي حد يكتب تمارين استرخاء على الجوجل ممكن بلاقي وسائل كتيرة منه. ممكن انه يعزز ثقته في حد قريب، يعني الاصل ما بيحصل تفاقم في الاعراض اذا كان في حد قريب منك انك يعني تفرغي. فالتفريغ النفسي اذا ما فيش حد قريب يكتب التجربة وايش ايش الاشياء الضعف، يناقش الاسباب اللي خلته هو يتعرض الى هذه الهزيمة العاطفية عشان تفاديا إلها، تفاديا لتكرارها.
نعم.
ممكن إنه يناقش إيش اللي تعلمته من درس، يعني يحول العاطفة إلى شيء مكتوب ومدركات، أشياء أفكار يناقشها مع نفسه بخف التأثير العاطفي، لأنه الضغط على مركز العاطفة في الدماغ الجهاز الحرفي بيكون في أشده، لما أوزع الطاقة السلبية بحيث تروح على العقل شوية، مركز القدرات العقلية العليا، إشي على السلوك بخف ضغطها.
نعم دكتور محمد أبو سبحة الطبيب النفسي، نحك حكينا ونقشنا معاه موضوع الخذلان وموضوع متلازمة القلب المكسور، وأعطى حلول رائعة منها أنه إحنا تمارين الاسترخاء أو أيضا ممكن الذهاب وهو الأفضل في هذا الموضوع إذا استمر موضوع الخذلان متلازمة القلب المكسور والأعراض اللي حكى عنها زي النوم، زي العزلة، زي قلة الكلام، زي قلة الشهية، وحكى لو استمر أكثر من أسبوعين ضروري التوجه لطبيب نفسي. أنا هقولكم على حاجة، الطبيب النفسي يعني احنا خلص وصلنا لعام 2021 ولسه بنحكي انه الدكتور النفسي غلط ان احنا نروح له، لا، هو افضل واحد ان انت تقدر تروح له وتحكي معاه وتناقش، لانه هيسمعك بدون لوم، بدون بهدلة، بدون صراخ، بدون اي حاجة. احنا نعرف كتير ناس بتروح دكتور اشخاص تروح تفضفض لها، هو الانسان بده يروح بس يفضفض، بده حد يسمع له، بده هينفجر ملا اذا ما حكاش، وهذا الطبيعي. الرسول صلى الله عليه وسلم راح لأبو بكر الصديق في عز ما هو متأزم صاحبه، وراح لزوجته حكالها. يعني الإنسان يحتاج دائما إلى شريك في حياته أنه يحكي معه بدون ما يلومه أو يتهمه، وهذا أفضل حل لأي مشكلة إحنا بنواجهها. طبعا زي ما حكى أنه إحنا مطلوب حتى ما نثق بنفسنا، إحنا إنسان متغيرين دائما. موضوع الثقة إشي طبيعي، هو احتياج نفسي لازم احنا ناخده نعطيه لأولادنا، ونتعلم من هلا انه احنا الجانب العاطفي نهتم فيه لأسرتنا في النواة زي ما حكى، انه كمان ايضا نهتم بموضوع الثقة، ان احنا نعزز ثقتنا بنفسنا اولا قبل ما احنا ناخد الثقة من الآخرين. نعمة شاركتنا أيضا بتقول الخذلان سببه أنك بتتوقع من الشخص أكثر من المطلوب، التوازن هو الحل، ومهما كانوا الأشخاص مقربين ما تستثني إشي من حدا. ساندي من مصر بتقول من أنا تعرضت لخذلان، وكان من الناحية النفسية في البداية كنت مصدومة وغير قادرة على الاستيعاب بالفعل، عقبها بعد ذلك فترة مزعجة وبدأت أعيد الترتيب. واستدركت حكيها بتقول من يتوكل على الله لن يخذل أبدا، هذا الموضوع ترك عن نفسي أثر إيجابي أنه أنا بستمد قوتي فقط من عند الله وربنا مش هيخذلني. فعلا يا ساندي، هو الله سبحانه وتعالى اللي ما بيخذل عباده بتاتا. غدير أحمد بتقول نعم جربته، كان الأثر فقد الأمان والسند، وبيشعر الإنسان أنه بيرتكز على جدار فجأة وبينهار هذا الجدار أمام عينه. ألا مضاعف بوقف التفكير لأيام وسنوات، لكن بعترف أنه بيجعلك أقوى وأصلب، وبيخليك تستند على نفسك فقط، وبيكون صعب أنه حدا يهزك أو ينال من قوتك. وهذا اللي حكى فيه الدكتور، أنه إحنا فعلا لازم إحنا نثق بنفسنا، وللعلم الماضي نتركه نعتبره تجربة. لو الواحد بده يعيش في الماضي هيتعب، هيضله يفكر وهيضله يأثر على نفسيته وقلبه. الأفضل أن إحنا نعتبر الماضي هو تجربة فقط لا غير.
وزهور ننشر أمل والمجتمع فينا فخور، أحلى شعور وبروح حلوة رائعين عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البدل مستمتعين متطوعين للغير متعاونين بالخير نفيد حتى
ألا. عبر الأس أم أس بتقول في ناس بجد قاصدة أنه تهم وتغم الآخرين، والخزلان للأسف سبب إلي عزلة وقلة كلام، وأيضا من الآخر الخزلان بسبب صداع وقلق، وهذا سبب الثقة العمياء بالآخرين، وهذا ما حدث معي. ألا أتوقع أنه الدكتور حكى في الموضوع هذا، إذا استمر هذا الموضوع يفضل أنه أنت تتجه لطبيب نفسي. معنا حاليا الداعية مصطفى القشاوي ليحدثنا أكثر عن موضوع الخزلان وكيف تناوله السنة القرآن والسنة النبوية. السلام عليكم شيخ مصطفى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ مصطفى، رسائل وصلت كتير لهذا الموضوع أنه الأغلب متعرض لخزلان، إذا كانت طول حياتهم بعانوا قاعدين لحتى الآن المعاناة. القرآن الكريم والسنة النبوية ناقش هذا الموضوع وأعطى حلول لموضوع الخزلان. أنا هحكي لك رسالتين إجت قبل شوية بتقول الإسلام أنا تعرضت لخزلان كتير ودمرني داخليا، وللأسف لحتى الآن مش قادرة أتخطى، وأصبح يهلكني نفسيا أنه تعبت من عدم الإفصاح عنه، أن هي مش قادرة تحكي عنه. أيضا في صبية بتقول أنه أنا لي 4 سنين كنت متأملة أنه ألاقي وظيفة، وبالأسف بتكتشفي أنه نضحك عليك ولا واحد مأملك. هذا من الخزلان مش الصديق، ولا إشهة خزلان ناس في مؤسسة ممكن يكون. شيخ مصطفى الخزلان كتير واضح، وواضح كتير في الناس أنه قاعدة بتعاني من هذا الموضوع، فكيف تناول القرآن والسنة السنة النبوية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع مهم جدا طبعا أستاذ إيمان، بعد أن نتمنى لك السلامة مما أصاب يدك، وإن شاء الله هذا الوجع يبرأ يوما ما
إن شاء الله بإذن الله.
حسب الموضوع اللي نتكلم عنه، إحنا يعني وجع القلب لا يمكن أن يبرأ،
صحيح،
ونحتاج إلى معينات من القرآن ومن ديننا ومن إسلامنا حتى نتجاوز. ويمكن ما أجمل ما بدأت الحلقة بأنشودة حمزة نمرة، وأعتقد أنك علقتي على كلمة طبعا قلة الكلام ومفيش تفسير. هو هيك في النشيد فيش تفسير، لكن أنا عندي تفسير لقلة الكلام عند الخذلان أو عند الألم.
احكينا إياه.
كتاب الله سبحانه وتعالى،
صحيح،
لما بيتكلم عن سيدنا موسى عليه السلام فيقول ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، يعني إذا ضاق الصدر لا ينطلق اللسان. بالفعل هو بيكون مهموم أو متعرض لخذلان أو متعرض لصدمة نفسية، بالفعل لم ينطلق اللسان. ولذلك كان الله سبحانه وتعالى دائما يوجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. طب وين الحل؟ تسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. يمكن احنا بنمر اليوم في أيام وليالي شديدة البرودة، الكل بيشعر في برودة الجو اليوم، لكن برضو البرد ليس في الشتاء فقط، البرد في الجفاء، البرد
صحيح.
في الخذلان
فعلا،
البرد في فراق الأحبة خاصة الفراق المفاجئ، برد الروح أبشع جدا كثير من برد الجسد. ولذلك يحتاج الإنسان أن يتدفأ بعلاقات تكون علاقات يعني فيها صدق، فيها صدق انتماء، فيها صدق محبة خاصة. ولذلك أنا أقول أن الخذلان لا يمكن يأتي من عدو، الخذلان دائما بيأتي من القريب،
من أقرب الأقرباء كمان،
صحيح، الخذلان بيأتي دائما من القريب. ولذلك كان وقعه صعب لأنه لحظة الخذلان تأتي فجأة، يعني تأتي بدون توقع وبدون. لذلك من ضمن الحلول اللي أنا بوجهها للناس إنه اجعل مسافة أمان بينك وبين الناس. كيف يعني؟ شوف هالمثل بدي أنا أتكلمه للإخوة والأخوات اللي تعرضوا للحرات خذلان. اجعل فاصل أمان. الآن لو أنا بدي أجيب يعني شيئين وألصقهم في بعض التصاق، أضع غرة وألصقهم في بعض، لو فكرت في يوم من الأيام أنزع هاتان القطعتان عن بعض سأتسبب بضرر لأحدى القطعتين، يعني في قطعة وقطعة حيصير في ضرر. لو أنا لزقت ورقة بورقة بغرة أجي أنزعهم ستمزع إحدى الورقتين.
صحيح.
لكن لو جعلت فاصل بينهم لن تتضرر إحدى هاتين. لذلك الإنسان دائما يجعل حاجز بينه وبين الناس ولو بسيط. وكذلك قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيظك يوما ما.
وهذا مش موجود يا شيخ مصطفى، هذا فعليا مش موجود. إحنا لما منحب انسى، يعني كل الحب نحطه.
صحيح صحيح. لذلك الواقعية مطلوبة، زي ما تكلم الدكتور الفاضل قبل قليل. الواقعية مطلوبة، مطلوب منك تحسن الظن، ومطلوب منك كمان تحب، وهذا شيء من حقك وفطري، وربنا جبلك على هذا الشيء. لكن تتعرض لخذلان بدك تكون متوقع. ولذلك احنا في حديث، اسمع اختي الكريمه والمستمعين الكرام يسمعوه، في حديث دائما بنقراه احنا وبناخذ النص الثاني وبننسى نستفيد منه في شغله مهمه، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلدغي المؤمن من جحر واحد مرتين. احنا دائما بنفهم الحديث انه يعني دير بالك واحذر، لا، الحديث كمان بيوضح انه انت هتلدغ، بس خليك مره واحده واصحى بعدها، اوعى تلدغ مره ثانيه. يعني الحديث بيقول لك لا تلدغ مرتين، يعني ممكن ألتزغ مرة. صحيح. وسمناها لدغة، لدغة صعبة مش سهلة، لدغة لدغة العقرب ممكن تكون مميتة في بعض اللحظات، وكذلك بعض المواقف بتكون مميتة. احنا اليوم كتير بيقول لك والله فلان اتعرض لصدمة وتوفى، مات رسمي، يعني مش والله ارتفاع ضغط دم، لا، موت. والله علي صوتهم على بعض، حصل زعق عليه، شاهد موقف، انصدم صاحبه، جابوا يشهد معه فإذا بيشهد ضده فانصدم فيه. فلذلك الأصل الإنسان كمان يكون متوقع، زي ما في خريف في الفصول تتساقط فيه أوراق الشجر، كذلك في خريف في العلاقات تتساقط فيه بعض الأشخاص من حياتنا. تكون جاهز دائما، يعني خليك جاهز أنه قد يتساقط إنسان من حياتك فيكون أنت متوقع هذا الشيء. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهب على غزوة ومعاه صحابة مؤمنين، 1000 شخص كان ناخذهم على المعركة، في نص الطريق 300 منهم راحوا انسحبوا.
فعلا
هذا خذلان صعب، لكن مش لأنه النبي عاطل والعياذ بالله، ولأنه النبي بترافقش، لا، المشكلة مش في النبي، المشكلة في الثلاثمية اللي سابوا. ولذلك أنا بقول لكل فتاة قبل خطيبها، المشكلة مش فيكي، ممكن يعني يكون المشكلة مش أنت طيبة وأنت محترمة وتمام، قد تكون أنت في يوم من الأيام قلتي يا رب اصرف عني شر ما قضيت فربنا استجاب لي.
يا الله،
يعني خذ الأمر أحيانا، افهمي قدر الله سبحانه وتعالى بطريقة تجعلك ترضي عن الله سبحانه وتعالى. هيك انت حتى بتصير في الفراق وفي اللقاء انت في كل الأحوال مع الله سبحانه وتعالى. الحياة زي ما في الشوارع فيها مطبات، وزي ما الشوارع فيها حفر، كمان الحياة فيها مطبات فيها حفر. ما في شارع في الحياة هيكون مستقيم وتضلك ماشي وتمام الأمور، لا، في مطبات. دائما الإنسان يجهز نفسه لهذه المواقف ولهذه الأشياء،
لربما ربنا لطف في قلبها لأنه ممكن ما تتحمل بقية الحياة معاه، هذا لطف من عند رب العالمين. طب شيخ مصطفى، في صبية بتقول أنه كل إشي من واجهه بالإنسان بالحياة يجب علينا نتحمله بقدر الإمكان ليستطيع يعيش حياة مرتاحة، وأيضا أنه الخذلان ممكن يكون الاهتمام الزائد للشخص الغير مناسب. إحنا كيف ممكن نعرف إنه الشخص اللي قبالنا هذا شخص غير مناسب؟
صحيح. هو إذا كان مثلاً الشخص اللي أمامنا زوج مثلاً، يعني إذا كان نتكلم عن زوج، والله هو الإسلام أعطانا تدابير وقائية في بدء قبل علاقة الزواج كيف نختار. الآن ما بنفع، وأنا بدي يعني يعذروني بعض الأخوات، ما بنفع أنا بانية زواجي على علاقة سابقة كلها خطأ تعرفت عليه عن طريق حب وكلام فارغ ربما،
ولكن انتهى بالزواج، ولكن انتهى
بالزواج، لكن كانت المقدمة فيها بعض يعني ليست طريقة كانت سليمة، فبدي أتحمل بعض المشاكل،
ليست قائمة على المودة.
صحيح، بدي أتحمل. هذه بتكون عاقبة إنه أنا سلكت طريق فيه بعض الالتواء، وإن انتهى إلى الزواج. لذلك دائما مقدمات سليمة تؤدي إلى نتائج سليمة. لكن رغم ذلك وكثير بحالات بقول لك لا، أنا مشيت صح ورغم ذلك طب ليش انا صار معي هيك رغم ان كل التدابير صح. انا بقول انت ولا النبي صلى الله عليه وسلم؟ النبي حصل معه زي هيك. النبي ايش ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فانت ولوا عني عن النبي يعني ان تركوه ان هجروه ان باعوك عوّل مفترق يا نبي الله. انت ولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم. انا بقول لهذه الاخت ولكل اخ في نفس موقفها قولي حسبي الله لا اله الا هو عليه توكل. اذا رحل عنك كل الدنيا برجالها وشبابها ونسائها واطفالها ومالها وملوكها وقصورها وكل شيء يبقى الله سبحانه وتعالى.
نعم إيه.
هو الوحيد الذي يبقى معك دنيا واخره في كل وقت في كل حين. سلي نفسك بقربك من الله سبحانه وتعالى وما تبالغ في المحبه.
في المحبه صحيح.
كل ما بلغت في المحبه حتكون صفعه الخذلان اكبر.
في
خفت
من الموضوع
حتى ما تكون الصفعه قويه.
نعم. ايضا شيخ مصطفى حابين احنا نشارك معك في بعض الامور وتعقب عليها. الحاج ابو حسام الجير، اول شيء شكرا لك استاذ ابو حسام. اختي الكريمه، يقول العلماء ان الخذلان هو ترك الاعانه والنصر، بمعنى اذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمته اعانته اذا امكنه ولم يكن له عذر شرعي. لذلك فإن رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الخذلان، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه. وانقطع الإشي إنه ما بيخذله ولا يظلم ولا يحقره. هذا الموضوع فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن هذا الموضوع، حكى إنه أصعب حاجة على الإنسان هو موضوع الخذلان. ممكن يكون من المؤسسات بشغلك، إنه أنت مديرك يخذلك في شغل أو صديق زميلك يخذلك في الشغل. هلا في الوضع هذا أنت بتكون قبال زميلك يوم شيخ مصطفى، وإلا الإنسان يكون عنده مشاعر من الغضب والعصبية ويمكن أن ينتقم من إنسان من هذا الزميل أو من هذا الشخص أو من هذا الصديق. شو القلب السليم اللي ممكن يضل محافظ عليه؟ وهذا بكون الإنسان ممكن يكون طيب وغلبان ومنيح وقلبه سليم وطاهر ونقي، ولكن يتحول الموضوع زي ما الدكتور النفسي ممكن يتحول الموضوع لعكسي له. كيف الإنسان من خلال القرآن والسنة أنه يضل محافظ على قلبه السليم؟
صحيح. هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من امرئ يخذل امرئا مسلما في موطن ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا خذله الله تعالى في موطن يحب فيه نصرته. يعني أنت بتخذل إنسان في موطن هو بحتاجك فيه، جهز نفسك تتعرض لخذلان زي ما خذلت الناس، وبالعكس إذا نصرتهم جهز نفسك الله سبحانه وتعالى ينصرك. والله في العمل زملائي مثلا بعملين كوتا علي بتكلموا علي وبطعنوني في ظهري، في البيت سلفاتي بتكلموا علي وبطعنوني في ظهري وبوشبوا مثلا، احيانا بعض الضرائب بتكلم مع بعض وبوشبوا، وجيران بتكلم مع بعض بشوه صورة بعض، وكثيرة يعني قصص الخذلان تكاد توجد ليس في كل شارع وليس في كل بيت، يمكن في كل غرفة. احيانا بتجد حتى الاطفال عفوية بيخذلوا بعض في الالعاب.
صحيح.
فالخذلان موجود، فالإنسان لازم يعرف كيف يتعامل مع الخذلان ويعرف. وأنا بقول لكل إنسان ولكل أخ ولكل أخت، دموعك غالية ما تضيعها على إنسان خذلك وباعك. دموعك هذه فقط هي من حق الله سبحانه وتعالى.
يا الله.
الوقت الذي يخذلك الله ويتخلى عنك إذرت هذه الدموع، إذرت دموعك عندما يدير الله لك ظهره، إذرت دموعك عندما يعرض عنك الله سبحانه وتعالى. غير ذلك من الناس لا تأسى عليهم، احزن حزن بسيط ثم ابحث وامضي في حياتك ولا تلتفت للآخرين، هم سيبحثوا عن حياتهم وسيمضوا فيها وستبقى أنت في أحزانك وآلامك. لا، عيش حياتك وامضي في حياتك وابحث عن آخرين وكن حذرا حتى لا تتعرض لخذلان آخر، كما قال النبي لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرة.
نعم. شيخ مصطفى القشاوي الداعية الإسلامي حدثنا عن موضوع الخذلان وأيضا موضوع كيف الإنسان ممكن يتجاوز هذا الموضوع بأقل الخسائر على قلبه وعلى نفسيته.
أنا ابن آدم الذي من ربه تعلم أن البناء قربة والاستقامة انتماء.
في صبية بعتالي بتقول يا إيمان أنت عملت شو فينا خليتنا نعيط ونبكي نرجع مرة تانية نتذكر موضوع الخذلان والمشاعر. والله أنا آسفة يعني، بس ولكن هذا موضوع إحنا لازم نناقشه عشان إحنا نتخلص منه من عام 2021. هاي حقيقة وهي الحياة، إحنا لازم نتجاوز الأخطاء نتجاوز المشاكل بأقل الخسائر. وزي ما حكى الشيخ مصطفى الدموع اللي إحنا قاعدين نزرفها ما أحلاها تكون لربنا، إن نحن نطلب منه المعونة ولطفه إنه يحمي لنا هالقلب إنه نضل نقي وسليم وزي ما حكى كمان الدكتور مصطفى محمد أبو السباح، إذا أنت ضل استمر عندك هذا الموضوع يفضل أنك تروح دكتور نفسي. طبعا في نهاية الحلقة وسمحونا ما قدرناش نعرض فقرة قوس قزح للزميلة هبة حسين، فما نحكي آخر حاجة أنه السؤال اللي إحنا طرحناه اليوم، وقعت في التاريخ حرب سميت حرب المئة عام، كم عاما استمرت هذه الحرب؟ والإجابة هي استمرت 116 سنة بين فرنسا وإنجلترا، عام 1337 لعام 1453. هاي جواب حلقتنا، وإن شاء الله الأسبوع اليوم الأربعاء هتعلن دعاء شرف أسماء الفائزين. طبعا أتمنى هلا الابتسامة تكون في وجوهكم، أكيد هلا المهندس الصوت بطلع لنا أنشودة حلوة متفائلة. طبعا لهنا بنكون مستمعينا الكرام بنكون وصلنا لنهاية برنامج مساء ملون. ونشكر فريق العمل لهذا اليوم من الهندسة الصوتية محمود أبو محروق، ومن الإخراج حسام مقداد، وكنت معكم إيمان الشنطي من الإعداد والتقديم. دمتم بعز، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.